بسم الأب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر أيوب الإصحاح 11 من أول الآية 7: إلى عمق الله تتصل أم إلى نهاية القدير تنتهي؟ هو أعلى من السماوات، فماذا عساك أن تفعل؟ أعمق من الهاوية، فماذا تدري؟ أطول من الأرض طوله، وأعرض من البحر. إن بطش أو أغلق أو جمع فمن يرده؟ لأنه هو يعلم أناس السوء ويبصر الإثم، فهل لا ينتبه؟ أما الرجل ففارغ عديم الفهم، وكجحش الفرى يولد الإنسان. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. مرات كتير لما بنقرأ العهد القديم بتبقى في بعض المواقف أو الأحداث ممكن يبان فيها ربنا إنه بيتعامل بقسوة، لدرجة إنه مش بس بدعة كانت في تاريخ الكنيسة، إنما حتى في فكر الناس. مرات كتيرة تسمع يقولك يعني في العهد القديم كان ربنا بيتعامل بقسوة شوي، في العهد الجديد بنجد ان ربنا فيه محنة في التعاملات بتاعته. لكن البدعة اللي طلعت في تاريخ الكنيسة ان في الهين: اله العهد القديم واله العهد الجديد. اله العهد القديم ده الاله القاسي، ردود فعله شديدة. إله العهد الجديد ده الإله الحنين الطيب. طبعا بدعة، لأنه هما مش إلهين، وربنا مش منقسم، ربنا كامل في كل أعماله وفي كل صفاته. لكن دي ممكن تكون رؤية العامة. أيضا في مواقف ممكن البعض ياخدها من الكتاب المقدس، وخصوصا أحداث العهد القديم، وينتقد بيها الكتاب انه ده كلمة الله ازاي، وربنا فيه القساوة اللي بيتعامل بيها دي. بقى معقولة يبقى هو ده ربنا؟ معقولة يبقى ده كتاب من الله؟ فبينتقد مرات كتير العهد القديم تبعا لهذه المواقف اللي هي ممكن زي ما بقول يترجمها البعض او يراها البعض ان هي قسوة من الله. احنا هناخد بعض المواقف، طبعا مش هنقدر ناخد كل المواقف اللي في الكتاب، بس هناخد بعض المواقف على اساس يبقى على مثالها، تبقى لينا رؤيه روحيه لفهم الله وتدابير الله لما نقرا كلمه ربنا، او لما نسمع كلام من تشكيك عدو الخير في الكتاب المقدس. اولا في بدايه سفر التكوين، بدايه الخلقه خالص، في خلقه الانسان البعض يتهم الله بالقسوه. في ايه؟ يقول سفر التكوين الإصحاح 2: ربنا لما خلق آدم فبيقول له: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. البعض يقول لك: طب ليه بيحرم الإنسان؟ ما هو الحرمان ده هو اللي جاب المشكلة. طب كان هيخسر ايه ربنا؟ ما اللي خلاه ياكل من كل شجر الجنة؟ ما كان يسيب له الشجرة دي ليه؟ ايه مزاج ربنا؟ ويجي البعض بقى يطبقها على حياتنا: في امور مسددة في حياتي، في امور بتبدو ان هي ناقصة، ايه القسوة بتاعت ربنا؟ ليه ربنا بيحرمني؟ ايه يعني طلبت فلوس؟ ايه يعني طلبت عيل؟ ايه يعني طلبت اسافر؟ ايه يعني طلبت اتجوز؟ ما ليه حرمني من الموضوع دوت؟ مش معنى انا ايه حكمة ربنا من انه جعل في الجنة شجرة محرم على الانسان اكله، وبعد كده يجي الانسان يأكل منها ربنا يعاقبه؟ طب ما كان بناقص منها من الاول، شو ربنا عارف انه الشجرة دي هتخلي البني ادم يغلط؟ طب لو هو حنين وطيب وحلو كده وبيحبنا، يعني سامحوني في الالفاظ الدرجة دي شوية، واحنا بنتحدث عن جلال الله وعن عظمة الله، لكن لأجل الشرح يعني ولأجل تبسيط المعنى. طب ليه يحطها؟ ما هم الأول عارف أنه آدم حيأكل منه، ما لو ما كانش عايز آدم يغلط ما كانش حطها، ما كانش بقى عندنا مشكلة. يعني يحط شجر ويحرم الإنسان منه والإنسان يأكل منه، وتيجي مشكلة. طب ليه؟ وأسئلة كتير في ذات السياق حوالين أن في شجرة في الجنة الإنسان محروم من أنه يأكل منه. حكمة ربنا، حكمة ربنا يا حبايبي أن ربنا خلق الإنسان حر، فلابد أن ربنا يدي للإنسان مساحة يستخدم فيها حريته، وإلا يبقى الإنسان مش حر. أديك مثل وبعد كده نطبق على القصة بتاعتنا. افرض أنا حطيتك في الكنيسة وقفلت البيبان وبقول لك أنت حر، تقول لي حر فيه؟ ما أنت حبسني. أنا أعرف حر يعني سيب لي باب مفتوح عشان يبقى أنا بحريتي يطلع يا ما طلعش، صح؟ كلام منطقي. طيب تعالى بالنسبة لآدم، ربنا خلق الإنسان حر، طب فين المجال اللي تستخدم فيه الحرية يا آدم؟ مفيش. هيستخدمها في ايه؟ كل الشجر مباح ليك خلاص. ما فين حريتي؟ حريتي انك تديني ان انا اختار ما بين حاجتين، فكان لابد ان تتحط شجرة ينهى الانسان عن اكلها عشان يبقى الموضوع بقى حرية ادم. عايز تعيش معايا يا ادم؟ تاكل من كل الشجرة ما عدا دي، بمعنى تطوعني. مش عايز تعيش انت حر، فلازم اديك باب. افرض انا مش عايز اعيش مع ربنا، ايه ادم بتحبني؟ وانت مديني فرصة غيرك؟ هو انا عندي سكة تاني؟ ما بحبكش، طب حظهر ما بحبكش ديت ازاي؟ فكان لابد ان يكون في باب مفتوح يدي للانسان امكانية لممارسة حريته. قال له ادم انت حر، اديك جربت العيشة معايا، اديك جربت حلاوة الوجود في محضري، حابب تعيش كده يا ادم؟ تطوعني في ايه؟ في امر الشجر. طيب لا انا مش عايز اعيش، فاداله باب انه ان اكل من الشجرة دي يبقى هو خارج حدود ربنا. طيب الامر التاني ماشي، يبقى الشجرة ديت مش اختبار، مش يعني ربنا بيمتحن البني آدم، مش يعني ربنا بيحط لنا فخ ما شجرة ونأكل منها ونغلط وتيجي كر، لا 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 لا، الموضوع مش كده خالص. هدينا فهمنا الموضوع، أنا إنسان حر لازم يديني مساحة أمارس فيها حريتي عشان أختار. تقولي طيب العقاب يعني كان شديد قوي، يوم تأكل منها موتا حتة شجرة، إيه يعني إيه اللي جرى؟ يعني شجرة أكلت منها أموت؟ ماشي دي حريتي وأنا اخترت، بس العقاب لا يتناسب مع الفعل. إيه الأكل من الشجرة ليه أدي الموت الإنسان؟ هو أكل سم شجرة زي بقية الشجر. يوم أن تأكل منها موتا تموت. برضو أحبائي الأمر مش كده، الأمر إن هي شجرة زي بقية الشجر تفرش عن بقية الشجر في حاجة، والأكل منها في حد ذاته ما يموتش، وليس الأمر يعني نوع من الامتحان. بص أنا ممكن أعمل لك امتحان، لما تنجح أكافئك بكذا، طب ما نجحتش تتعاقب. البعض ممكن يفسر الشجرة كده امتحان للإنسان، هو امتحان لحريته صح، او مجال لممارسة حريته. طيب هو بقى ما سمعش كلام ربنا يتعاقب بقى، وبقى الاكل من الشجرة نتيجته الموت، ده عقاب. انت ما بتسمعش كلامي، انت بتهني، انت بتتعداني، طب انا هموتك. دي قسوة. هو عند يعني هو الموضوع ربنا داخل في تحدي مع الانسان. انا ممكن اعمل كده، انسان ضعيف اقول لك لو عملت كده انا هعمل واسوي فيك ضعفي. طب هو ربنا كده يعني؟ ربنا بقى ازاي انا اقول كلمة وازاي ادم ما يسمحهاش وانا بقى هعاقب الانسان؟ انسان عصاني وتحداني وكسر كلامي وانا ربنا ومحدش يعصلي كلمة، وانا بقى ايه ربنا متضايق بقى كده زي ما انت شايف كده في ملامحي، وازاي الانسان يكسر كلام نموته؟ لا 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 خالص خالص. أمال إيه يوم أن تأكل منها موتا تموت؟ هل دي عقوبة؟ الله أحن من كده. ربنا حنين جدا، ربنا صالح، من أجل الصلاح وحده مما لم يكن كونتني. أنت خلقتني بسبب صلاحك، بسبب محبتك، لم تكن أنت محتاج إلى عبوديتي، أنت مش محتاجني في حاجة. وأنت يا رب لزدت بطاعتي ولم أصط بعصياني. أرجوكوا فهموا ديت. سفر أيوب الإصحاح 38، خطيتنا لما أصط ربنا ولا برنا زود ربنا. لما أنا بغلط أهنت الله. عيب كده، عيب نقول الكلام، يعني إيه أهنت الله؟ الله منزه عن أي ما يمسه. طب أمال إيه بقى؟ يوم أن تأكل منها، الذي مش عقوبة، ديت نتيجة. قال له آدم أنا بفهمك، أنا بقول لك يوم ما تأكل من دي النتيجة بتاعت كده إنك هتموت. زي ما تيجي لابنك تقول له حبيبي لو حطيت صباعك في مرحة تتلسع، طب حط صباعه أنت بتعجبه من روح ملسوع؟ لا، هي طبيعة النار كده. وانت لما قلت له ده عشان بتحبه، هو ما يعرفش، هو مش فاهم، فانت بتفهمه النار دي بتلسع. حبيبي ما تحطش ايدك فيه، حط ايده وتلسع وعيط، عشان انا زعلت بابا، عشان انا كسرت كلام بابا، بابا زعلان مني فخلى النار تلسعني. ايه الكلام ده؟ حبيبي اللي انا قلت لك ده انت ما كنتش تفهمه، انا عارف عنك. فدي نتيجة اكلك من الشجرة تموت. طيب برضو نرجع للسؤال، طب ايه اللي في الشجرة يموت؟ ايه اللي في النار يلسع؟ دي امرها مفهوم، لهيب النار يلسع يحرق. طب ايه اللي في الشجرة يموت؟ هي شجرة سم؟ لا، اديك المثل ونطبق على القصة. اللمبة، اللمبة دي منورة، نور اللمبة دوت من اللمبة، هي اللمبة اللي بتطلع نور؟ لا، دي اللمبة دي متوصلة بالكهرباء، فلما الكهرباء تدخل فيها تنورها. طب لو قطعت الصلة ما بينها وما بين الكهرباء تطفي، دي عقاب للمبة. ده الطبيعي بتاع اللمبة، ما هو النور مش من اللمبة. لو النور منها، لو هي اللي بتطلع النور، تقطع السلك ما تقطع السلك هي منورة؟ لا، اللمبة دي نورها من الكهرباء، طول ما هي متصلة بالكهرباء هي منورة، قطعتها عن الكهرباء اطفت. ده لا هو العقاب ولا هو يعني تحدي من الكهرباء أبدا، دي نتيجة. طيب تعالى للإنسان. الإنسان حياته من ذاته، هو اللي خلق نفسه، هو اللي أوجد نفسه؟ لا، حياته مستمدة من الله. أنا بعرفك يا آدم، أنت مخلوق، علاقتك بيا دي بتديك حياة، طول ما أنت متصل بيا تاخد حياة، لأن أنا منبع الحياة، فيه كانت الحياة. فحياتك يا آدم أنا مصدر، دي حقيقة، أنت مخلوق وأنا الخالق، خليك على اتصال بي، مش عشان أنا محتاجك يا حبيبي، مش عشان أنت هتزودني أو هتنقصني، لا، عشان أنت مخلوق وأنا اللي بديك الحياة. طب هتبعد عني؟ مش بعاقبك، مش بيعاقب يا حبايب، نتيجة خطيتك يا آدم. لما بعدت عني بعدت عن مصدر الحياة، فلذلك يوم ما تاكل منها، يعني ايه بقى تاكل منها؟ يعني انت بإرادتك بحريتك اخترت انك تبعد عني، مش عايز تعيش معايا، عايز تنفصل عني، كسرت وصيتي. الوصية بتديك حياة، هتكون النتيجة انك تموت. يبقى ده لا هو العقاب ولا هو يعني اصل ربنا تهان، فيعني بقى ايه بيفقر لكرامته، ازاي ابن ادم ده ما يسمعش كلامي، طب انا هموته. لا 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 لا، يوم ان تأكل منها موتا تموت. اكل مات. ايه الموت؟ لك اسم انك حي لكنك ميت، انفصل عن الله، مات روحيا، ما بقاش ربنا هو مصدر فرحه ومصدر سلامه ومصدر شبعه، خلاص خرج من لدن الله، عاش وخلف بس العلاقة بربنا اتقطعت، فقد قيمة الحياة، فقد معنى الحياة. ذلك فيما آدم حزين زي ما بنقول في التسبيح، فيما آدم حزين خرج من لدن الله فطلع متضايق. ليه؟ ما انت قطعت نفسك من مصدر الفرح، مصدر السلام، مصدر الحياة. عاش له بقى فترة وبعد كده بقى مات فعلا واتحط في التراب. طيب في شيء من القسوة من ربنا أو يعني الامتحان، إنه الكتاب يقول في تكوين 3: رأت المرأة إن الشجرة جيدة للأكل وإنها بهجة للعيون وإن الشجرة شهية للنظر. أنا مديك كل شجر الجنة، تصور كده، ويعني الشجر يعني حالته مش قد كده، الثمر بتاعه مش جميل قوي، وجيت بقى على الشجرة اللي هي حلوة وجميلة وثمرتها حلوة، قلت لك ديت لا، ده يعني انت كده مصعب للسك، يعني مخلي لي الحاجة الممنوعة هي اللي ايه، جيدة للأكل، بهجة للعيون، شهية للنظر، انت مصعبها لي، ما تخليها على الأقل زي بقية الشجر. في الحقيقة هي كانت زي بقية الشجر. يقول الكتاب دي في تكوين 3 رأت المرأة. طب تكوين 2 لما ربنا خلق الشجر كله أو أنبت من في الجنة شجر، قال كل شجرة، كل الشجر اللي في الجنة شاهي للنظر وجيد للأكل. يبقى الموضوع ما كانش ربنا مصعبها على الإنسان، يعني ايه مخليله الحاجة الممنوعة مزغللة قوي، لا دي زيها زي الباقي. اما مين اللي خلى الحاجة الممنوعة تظهر؟ رأت المرأة. طب ما يا ام يا حواء ما انت شايفة دي، طب ما اللي جنبيها زيها نفس الكلام، شهية للنظر وجيدة للأكل، واللي جنبيها بعديها شهية للنظر وجيدة للأكل. لا، هو طريقة الشيطان كده، الحاجة اللي ربنا مانع الإنسان عنها لأجل خيره، لأجل صلاحه، لأجل نفعه، الشيطان يزينها في عينين الإنسان. هي شافتها كده، أي حاجة ربنا يحرمني منها شايفها أحلى حاجة في الدنيا. قال لي لا تشتهي امرأة قريبك، بقت أحلى امرأة في الدنيا مرات قريبي، ومراتي مش قد كده، هي دي زي ديت. لا، هو الشيطان بيزين لعنين الإنسان، ودي الخديعة بتاعته، رأت المرأة. لكن الشجر في ذاته، كل شجر الجنة كان شاهل النظر وجيد للأكل. طيب حطينا الشجرة باب مساحة للحرية، يوم أن تأكل منها دي معرفة من الله، ده الله بيمن على الإنسان، بيفهم الإنسان، بيوعي الإنسان، بينصح الإنسان. يوم ما هتأكل منها النتيجة أنك هتموت، ودي شجر زي بقية الشجر يا آدم، يعني مش ما فيش صراع جوايا أن الشجرة دي بالذات فيها ما يجذبني إليها. طيب بعد ما أكل طردوا لي من الجنة برضو، يعني شديد، ربنا عنيف شوي، يعني أكل من الشجرة يروح طرده، طب ما تسيبه قاعد في الجنة. يقول الكتاب في الآية 23 فأخرجه الرب الإله من جنة عدن. تكوين 3 ليه أخرجه من جنة عدن؟ ما كان يسيبه قاعد في الجنة، لأنه في الحقيقة الآية اللي قبليها 22 يقول لك إيه، دي مش قسوة، ده حنان. شوف كل المواقف اللي ممكن تبدو للوهلة الأولى أو اللي بيحاول الشيطان يصورها أن دي قسوة، احنا اكتشفنا ان دي رحمة ربنا، صلاح ربنا، محبة ربنا، ابوة ربنا، خير من الله. نفس الامر هنا، الآية 22 بيقول ايه، وقال الرب الاله هوذا الانسان قد صار كواحدا منا، الثالوث بيتحاور، هوذا الانسان قد صار كواحدا منا عارفا الخير والشر. امال هو قبل ما ياكل من الشجرة كان يعرف الخير فقط، كانش يعرف الشر. عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. آدم لما اتخلق كان في معرفة الخير فقط، فكان حيحيا للأبد هذه الحياة، ما يعرفش الشر، ما يعرفش كذب، ما يعرفش سرقة، ما يعرفش غش، ما يعرفش دنس، ما يعرفش. عرف الطفل لما يتولد ما يعرفش الحاجات دي. أدي كان أبونا آدم وكان هيعيش كده على طول. طب أول ما أكل بدأ يعرف خير وبدأ يعرف شر، بدأ يعرف صح وبدأ يعرف غلط. وفي الحقيقة لما الإنسان بيعرف الغلط بيقع فيه، كلنا لما عرفنا الحاجة الوحشة اتزحلقنا فيها، طول ما أنا مش عارفها ما بتزحلقش فيها، أول ما أعرف الحاجة الوحشة تلاقيني وقعت فيها. فبقى السقوط من معرفة الشر. طيب بقى يعرف الخير ويعرف الشر. طيب لو مد ايده كل من شجرة الحياة حيحيا للأبد. طب وانت مش عايز يحيا للأبد؟ لا انا عايز يحيا للأبد، ده انا يوم ما خلقته يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد. ابن سراخ اللي صح التاني الآية 4 الذي جبل الإنسان للخلود، هو يوم ما خلقنا عشان نعيش للأبد، بس كنا هنعيش وإحنا في حال البرارة ما نعرفش غير الخير. لما لقنا عرفنا الشر، عرفنا المعصية، عرفنا التعدي، عرفنا أن إحنا نكسر وصايا، لما عرفنا دي قال لا ما سيبغوش يعيش للأبد في حال معرفة خير وشر، لأن هيظل للأبد في حال الصراع دوت، ودائما هيكون معرض للسقوط. فأنا هطلعه لغاية ما شيل منه معرفة الشر ويرجع تاني لما أردت أن تخلصه وترده إلى رتبته الأولى. رجعته للحال الأولاني، إيه هو؟ ما يعرفش غير الخير، يحيا للأبد. يبقى كان الخروج ده خروج مؤقت لغاية ما نشيل منه معرفة الشر، نشيل منه الخطية، قصة الفدا كلها. طب ويجي بعد كده بقى في الحياة الأبدية هتعرف شر؟ مش هيبقى في ذاكرتك، لا تعرفه ولا في ذاكرتك، ولا تبقى محارب بيه، ما تعرفش شر. آدم وحواء كان كلاهما عريانان وهما لم إيه يخجلا، ما يعرفش. عرف الطفل ما يعرفش. هنحيا للأبد بعد صليب المسيح في فقط معرفة الخير. طب الشر اللي احنا تلوثنا بيه، الشر اللي احنا اختبرناه، الخبرات الوحشة القديمة اللي هي بتتعب ولاد ربنا، تذكار الشر الملبس بالموت، نجينا منه يا ربي. قال لك لا، في السماء ما فيش التذكارات دي، هتتمحي اكليل البر. يبقى ده ايضا اللي البعض صوره قسوة، ده صلاح، ده حب من الله. طيب تعالى للعقاب اللي عاقب بيه البني آدم. يا ساتر على ربنا بصراحة، يعني حاجة صعبة خالص فعلا. يعني بص، يجي للمرأة، طبعا بدأ بيها لأن السكوت جه منها، المرأة أغويت أولا زي ما قال بولس في الآية 16، يقول إيه؟ تكسيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولاد. إيه العقاب أو إيه النتيجة بقى؟ مش عايز أستخدم كلمة العقاب في الحقيقة، لأنه يعني ربنا ما بيعاقبش حبايب، ربنا ما بيعاقبش. أجرة الخطية موت، أجرتها يعني إيه أجرتها؟ أنا روح أشتغل عند واحد يديني أجرة، أنا روحت لعبت في الخطية فالخطية تقول لي خد أجرتك عشان أنت جيت في البضاعة بتاعتي، أديك الأجرة. مين اللي بيدي الأجرة؟ الخطية. أجرتها إيه؟ أجرتها موت. بص ربنا منزه عن ما في ذهننا، ربنا ده رائع، ربنا ده فعلا كلي الصلاح، محب البشر الصالح، يعني لؤلؤة الإيمان الأرثوذكسي. المقولة ديت يعني عايز تلخص إيماننا الأرثوذكسي، محب البشر الصالح، أدي ربنا. فدي نتيجة الخطية. طيب ليه تكسيرا أكسر أوجاع حبلك بالوجع تلدين أولاد؟ لأنه في الحقيقة قبل ما يقول لها الأمر دوت في وعد هنرجع له بعد شوية، إنه نسل المرأة هيسحق رأس الحي. أنت يا امرأة هتولدي، ومن الولادة بتاعتك هيجي اللي يهزم الحي. كل مرة بقى وانت بتولدي انت منتظرة انك تولدي المخلص، انت بتولدي على رجاء مجيء المخلص. كل مرة وانت بتولدي تتألمي عشان تفتكري نتيجة ايه اللي بيحصل في ألام الولادة ديت، ان انا تعديت ربنا وبنتظر وعد بمجيء المخلص وانا بولد على رجاء مجيء المخلص. عشان كده بقى تقولي طب ما في العهد الجديد ما هي لسه الست بتتقلب. لا بس اسمع بولس، سيخلصنا بولادة البنين، ما بقتش الولادة دي للموت، دي وانتي بتولدي يا امرأة ده انتي بتأتي بثمر في كرم الرب. سيخلصنا عن المرأة تيموساوس بولادة البنين انهن ثبتنا في الإيمان والمحبة. طيب الأمر الثاني اللي قاله الحواء برضو يبان فيه قسوة، إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. أنت حتظل يا زوجة مشتاقة لزوجك. أقول لك كمان أكتر من كده، أنت ستظل يا بنت يا غير متزوجة مشتاقة لزوج. ليه مشتاقة لزوج؟ حد يحتويها، حد يهتم بأمرها، حد تعيش في كنفه، حد يقودها. هي مخلوقة كده، مخلوقة علشان تقاد. ده لا يقلل من فكرها ومن مكانتها ومن تفكيرها إطلاقا، بس في النهاية في تكوين المرأة هي تحتاج لمن يقودها. وهي متزوجة أو هي بنت، البنت ما بتبحث عن الزواج لاحتياجات جسدية زي ما هو عند عامة الرجال، وأيضا دي علشان تدي قيادة للرجل حتى في هذا الأمر. فربنا خلى الشهوة الجسدية عند الرجل في المقام الأول، عند الزوجة نمرة 10، أو المرأة عموما. المرأة يهمها الحنان، يهمها اللطف، يهمها المعاملة الطيبة، آخر احتياجات المرأة هي الحاجة الجسدية. طب ليه بتشتاق البنت للزواج؟ عايز حد يحتويها، عايز حد يعتني بيها، عايز حد تعيش في كنفه. إلى رجلك يكون اشتياقك. طب حلو، يعني هي منجذبة له. طب لما تروحي له هو يسود عليك. ما كانش قبل السقوط كده، كانتش دي موجودة قبل السقوط، ما كانش فيه صراع مين اللي يسود، الرجل أم المرأة. لا بعد السقوط هو يتسلط عليك. وشوفنا بقى على مدار التاريخ الإنساني تعدد الزوجات، نوع من تسلط الرجل على المرأة، الطلاق اللي بيعتق حق منفرد للرجل في كل الأرض، نوع من التسلط من الرجل على المرأة، قهر في الحقيقة يعني في التاريخ الإنساني للمرأة. إيه؟ هو يسود عليك. طب ده إيه ده؟ دي نتيجة. ليه نتيجة؟ أنت يا حواء لما خدت الثمرة ورحت تديها لآدم، في الأوقات دي كنت أنت اللي بتسودي على آدم، انت اللي مسيطرة على ادم، انت اللي مهيمنة على ادم، ادم طوعك. فلما سيطرت يا حواء كانت النتيجة دخلت الخطية الى العالم. فنتيجة الخطية يفضل بقى هو اللي ايه مسيطر عليك. طيب بعد الخلاص، لا بعد الخلاص مش كده، بعد الخلاص بقت العلاقة ما بين الزوج والزوجة كالعلاقة ما بين المسيح والكنيس. أيتها النساء اخضعن لرجالكن. ليه؟ كما إن الكنيسة بتخضع للمسيح. ده انت بقيتي مشبهة يا امرأة بإيه؟ بالكنيس. الكنيسة بتخضع للمسيح، والمسيح متسلط على الكنيسة، سيد قاسي على الكنيسة، سيد آمر للكنيسة. انت مذلول عند السيد ابدا. ده الكنيسه بتخضع للمسيح حب في المسيح. طيب وانت يا زوج انت رأس المرأة، كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم ذاته من أجلها، أيها الرجال أحبوا نساءكم بالمثال دوت. بقيت أنا بقى مش بسيطر على الزوجة، ده أنا بحبها وببذل من أجلها بكل الحب. هي لما بتشوف الحب دوت هي خضعة. طب لو هو ما عملش كده هي ما تخضعش؟ لا، هي الوصية انها تخضع بغض النظر هو ايه. طب هو يحب ويبذل لو هي خضعة؟ لا، هو يحب ويبذل حتى لو هي مش خضعة، لان احنا اعطيت لنا وصايا ولم يعطى لنا حقوق. الحياة الابدية مش حق اعطي للانسان، دي هبة، هبة الحياة الابدية. احنا لم نعطى حقوق، فلذلك دي وصايا. انا بس أنا عشان لما برضو ساعات لما بقول الحاجة يجي حد ياخدها في ذهنه، طب انا زوجتي يعني ما تسمعش كلامي وانا ما احبهاش ما بذلش. لا، تحب وتبذل بغض النظر هي ايه، وانت يا زوجة تخضعي بغض النظر هو ايه. بس احنا بنشرح بقى شكل العلاقة الجديد بعد الفطر، ما بقاش كده. طيب اللي اتقال لآدم، هل في قسوة من الله؟ تعال نشوف. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك وبعرق وجهك. الآية دي يعني مرات كثيرة بمنطقة غلط، بعرق جبينك. لا، فيش كده في الكتاب، بعرق وجهك كلفظ يعني. أحب الآية نقولها زي ما الكتاب قالها، يعني هنغير الألفاظ ليه. بعرق وجهك تأكل خبز. طب ليه؟ يعني آدم لما كان بيأكل في الجنة ما كانش بيشقى ويعرق علشان يجيب اللقمة؟ لا، كان بيأكل بارتياحية. طب ايه الشقة والتعب وعرق الجبين دوت عشان الواحد يأكل؟ اقولك دي نتيجة الخطية. طب ليه؟ اقول له انت ادم قعدت على المرتاح وكلت على المرتاح، والاكل اللي على المرتاح ده جاب لك ايه؟ جاب الخطية. طب تبقى النتيجة؟ لا، اتعب بقى عشان تأكل، مش عقاب، نتيجة. نتيجة الخطية كلها يعني، انت شايف كله نتائج، مش مجرد يعني كده فرمانات نزلت بعد الخطية. لا، نتائج. بس ربنا بيفهم الإنسان ليه النتائج دي حصلت. والنهاية لأنك تراب. حياتك منين يا آدم؟ أنا اللي مديها لك، أنت تراب. طب انفصلت عني، طبيعي هترجع للتراب، لأنك تراب وإلى تراب تعود. وعلشان تشوف الله في حنان وفي صلاح وفي لطف وفي إبوته وفي طبته، قول زي ما انت عايز، قول زي ما انت عايز. بص، وهو بيكشف النتائج دي للإنسان، اداله وعد بالخلاص وراه صورة للخلاص. بص حلو ربنا ازاي، يعني انا غلطت واخد على دماغي بقى وما ماليش افتح بقي، ما انا ناكل للجميل. بغواية الحية، لذلك ما استحقتش، لذلك نلنا من المراحم الإلهية الخلاص. طب ليه ربنا ما خلص الشيطان؟ لأن الشيطان ما فيش حد أغواه، إحنا أغوينا، إحنا اتضحك علينا. الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس، أخاف كما خدعت الحية حواء بمكرها، اتخدعنا، اتضحك علينا. فلذلك نلنا استحسان في المراحم الإلهية للخلاص بعكس الشيطان. فبص بقى، وهو الإنسان بيسمع نتائج، يشوف المصيبة اللي عملها آدم وحواء، ربنا ما حبش يسيبه في الحزن دوت وهو خارج حزين. بص بقى الوعد المصر بيقول للحية، أضع عداوة، الآية 15، بينك واللذيذ في ربنا. قال الوعد ده قبل ما آدم وحواء يسمعوا بالوجع وهو يسود عليك وانت تاكل بعرق وجهك، قبل ما يقول الكلام ده فتح الباب بأمل، برجة، بفرحة. أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. وآدم وحواء بيسمعوا، هو يسحق رأسك. اللي ضحكت علينا ديت الشيطان، طب ده هيجي من نسلنا اللي يكسرك وانت تسحقين عقبه، العقب اللي هو كعب الرجل، هتضقر سيف كعب رجله، اقصى حاجه هتعمليها هتموتيه بالجسد، لكن هو هيسحقك. لذلك بنرسم الحيه تحت الصليب. ليه؟ لأن ده نسل المرأة اللي سحق الحي. طب ده الوعد، واداله صورة للخلاص بعد بقى ما قال له الكلام دوت. فأدم عريان وحواء عريانة وخجلانين، فوراله بقى ازاي الخلاص هيحل المشكلة ديت. صنع الآية 21 يعني وعد وصورة الخلاص وما بينهم النتائج. بص 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 اللطف بتاع ربنا، بص المحنة، بص ازاي ربنا حاسس بالبني آدم وصعبانين عليه. الخلاص يا احبائي يعني انا بحزن اللي ربنا زعلان وعايزين حد بقى يسك. دي صورة من بدعة ماركيون، صورة الاب غضبان غضبان، الانسان عصاني والانسان كسر كلامي وانا اتهنت وانا عايز حد بقى يهديني، يعني عايز حد يجيب لي حقي، ومش ههدى ومش هرتاح الا لما حد يموت بدلهم، واللي يموت ده بقى يبقى قدهم ومش قدهم، والكلام بقى اللي تقعد تسمعه ده معرفش جاي منين واصله فين، وكلام كله غلط، كلام كله غلط. امال ايه الخلاص؟ حب، حب الله، حب الاب كما هو حب الابن. الاب غضبان والابن حنين، مشاعر الاب غير مشاعر الابن. فصلنا الثالوث، جبنا الكلام ده منين؟ حب، هكذا احب الله العالم، مش هكذا استرد عدله، هكذا استرد كرامته، هكذا استرد مهابته، مفيش كلام دوت. حب، قضية الصليب قضية حب، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. الجلد لا يوجد إلا على أجساد الحيوانات. جاب منين الجلد؟ ذبح حيوان. صنع، ما خلق. ما هو لو قال خلق يبقى خلق له حته جلد، لا صنع، يبقى هي كانت موجوده. طب ما فيش في الطبيعه جلد الا على اجسام الحيوانات، ف حيوان الذبح وربنا خد الجلده بتاعته وكسى ادم عشان ادم يفهم انه هيتكسي بالفدا دوت. ودي تقودنا بقى لموضوع اخر برضو، البعض يتهم في الله بالقساوة، وهي قصة قين وهابيل. بص القصة في تكوين 4 الآية 3، قين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبقار غنمه ومن سمانها. ده قدم من ثمار الأرض، وده جاب كده ايه، ذبيحة سمينة، غنمة سمينة. فنظر الرب الى هابيل وقربانه، ولكن الى قايين وقربانه لم ينظر. فاتغاظ قايين، لا اخويا بيقدم وانا بقدم، اشمعنى ربنا يبص لتقدمة اخويا وما يبصليش لتقدمتي؟ ما دي حاجة تغيظ. فاتغاظ قايين، وبسبب انه اتغاظ قام على اخوه قتله. مين السبب؟ ربنا. ما هو ربنا، ما لو كان بص القربان الراجل ما كانش قتل اخوه. ما ليه 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 يبص القرابين واحد وما يبصش للقرابين التاني؟ هو ربنا محتاج قرابين ده ولا قرابين دوت؟ ربنا محتاج انسان يقف قدامه يعترف بالقضيه. ايه القضيه؟ انا ربي خاطي، انا استحق الموت، انا المفروض اموت، انا عايز حد يموت عشان يوفي عدل. ومش هيسيبك بقى من الكلام اللي بيتضايق ده، عايز حد يموت عشان يديني حياه. انا ميت، فانا حد بيموت عشان انا اخد حياته، حد يعطيني حياه. قضيتي قضيه موت، ادي قضيه الانسان، ادي مشكلة الانسان، الموت داخل للطبيعة. طب ايه العلاج؟ عايزين حياة. ادي القضية. بكرر تاني اخواتي، لا القضية انه غضب الهي ولا عدل الهي لازم يستوفى ولا ربنا اهانه خالص خالص. القضية انه الانسان فقد الحياة، انفصل عن مصدر الحياة فدخله الموت. طب ايه العلاج؟ العلاج عايزين نديله حياة. الموضوع موضوع الانسان، الموضوع كله موضوع الإنسان. طب نديله حياة ازاي؟ آدم شاف ربنا بيذبح ذبيحة، ففيه أنا بموت، فبدل ما أنا بموت أنا باخد حياة الذبيحة فبعيش. بس طبعا دم حياة الذبيحة دي مش هتدي حياة للإنسان، بس ده موديل، نموذج، رمز. طب قايين، قايين قال لك هو يعني ندي حاجة ربنا بس، إنه مش عايز ياخد مننا هنديله. لا حبيبي مش عايز ياخد منك حاجة. أنت لما قدمت من ثمار الأرض، إيه معناها؟ إيه ثمار الأرض؟ يعني هو أنت بتدي ربنا هدية، بتدي ربنا فلوس، بتدي ربنا عطية؟ مش عايز عطية ولا عايز فلوس ولا عايز حاجة. وعايزك تعترف بحالك، حالي إيه؟ ميت، محتاج حياة. فالذبيحة دي بتموت، يعني أنا باخد حياة الذبيحة. بس أديني معناها دي بقى إيه؟ إن أنا وقفت أمام الله معترف إن أنا خاطي، معترف إن أنا مستحق الموت، بأستجدي من الله حياة. إحيينا يا ربي. ادي اللي بيقدم الذبيحه، لكن اللي بيقدم من ثمار الارض ما لهاش اي معنى. تقول لي طب ما قايين مش فاهم. لا فاهم، ادم فاهم. امال هابيل قدم الذبيحه منين؟ ابوه فهمه. وقايين كان مطيع، عشان كده يقول لك الكتاب فنظر الرب الى هابيل وقربان. هابيل كان مطيع، متاسف هابيل كان مطيع. نظر الرب بس للشخص هابيل وديع. أبوه قال له يا ابني احنا خطى ومتنا ومحتاجين حياة، فنقدم ذبيحة. حاضر يا بابا. قايين سمع كلامه، يعني ايه ذبيحة؟ انا اقدم له مش عايز حاجة، نديله اي حاجة. لا، فبص له ربنا لقى قلب ما فيهوش طاعة، فما بصش للقربان، مش فاهم انت بتعمل ايه. طيب اول ما تغاظ وبدا ربنا، شوف بقى محنته، شوف حبه، شوف صلاح ده، ربنا اتكلم مع قايين اكتر ما اتكلم مع هابيل. ما اسمعونش اتكلم مع هابيل خالص البار، لكن اتكلم مع الشرير. شوف قد ايه لا يشاء موت الخاطي، شوف قد ايه له حنين، شوف قد ايه له طيب. فبص القايين كده، لقى قايين بدا يغل من اخوه، فقال اروح الحقه. يا على ربنا، يا على حلاوته يا حبايب. صدقوني اخواتي اله رائع. بص بص ربنا، بص شخص الله، بص الشيطان ازاي شوه ذهننا بصور خاطئه عن الله. فقال الرب لقايين، هو اللي بدأ، هو اللي راح، لماذا اغتصت ولماذا سقط وجهك؟ متغاظ ليه؟ يعني ما رداش يرد. عارف بتروح تكلم واحد رايح تصالحه وما يردش، انا غلطان ان انا جيت لك، وراح سايبه ماشي. اعمل له ايه؟ لا ده انت وانا. لكن اللي مقفل في قلبه ده ربنا، طب معلش. قال له طب حبيبي، طب انا هفهمك. يعني قايين ربنا بيكلمه وما بيردش عليه، انت متغاظ ليه يا حبيبي؟ قالك جعبيه كده يعني، انت مالك؟ قال له طب حبيبي انا هقول لك العلاج، ان احسنت افلا رفع. ان احسنت، لو انت احسنت في التقدمه، لو انت فهمت ايه معنى التقدمه، قدمت تقدمه حسنه اي ذبيحه، افلا رفع. زي ما رفعت ذبيحه اخوك هرفع ذبيحتك. يعني لازال الباب قدامك يا قايين، قدم زي ما انا بقول. ليه؟ لان ده احتياجك. انا مش محتاج ذبيحة حبيبي، انت اللي محتاج. ثمار الارض هتحييك، ما انت طول عمرك بتاكل من الارض بتموت. لا ده انت محتاج ذبيحة تعطيك حياة. لذلك له كل المجد لما كسر جسده قال ايه؟ حياة ابدية. ما انت احتياجك الحياة. طب الحياة راحت منك ليه؟ بسبب الخطية، فيعطى لمغفرة الخطايا، والنتيجة حياة أبدية لكل من يتناول منه. هذه جسد الرب ودمه، من يأكلني يحيى بي، يحيى إلى الأبد. إن أحسنت أفلا رفع. وفي الوقت نفسه بيحذر، وإن لم تحسن، بص حبيبي عشان ما تبقاش يعني ما تقولش إن أنا لي عذر. أديني لسه فتح لك الباب، وأديني فهمتك، لكن في الوقت نفسه بحذرك. وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة. في خطية واقفة مستنياك، إليك اشتياقها. انت بتغل من اخوك، انت عايز تموته، انت في شهوة جواك كان من الشرير، لذلك قام على اخيه وقتله. انت جواك بينبهه اهو. فعند الباب، يعني هتطلع من عندي يا دوبك توصل للباب، الخطية واقفة مستنياك بر. احذر حبيبي انا بنبهك. عند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها. انت نفسك تقوم تموت اخوك، لكن انت تسود عليه. انا مديك سلطان انك تغلب الشهوة ديت. شوف تحذير ربنا. طب النتيجة قتلوا برضه، ما سمعش الكلام، لا رضي يحسن في التقدمة ولا رضي ينتبه للتحذير بتاع ربنا. طيب بعد ما قتلوا راح بقى يتفلق، يعني اسف ما تعملوا ايه بقى؟ يعني متابعين القصة انا اكتشفت ان احنا اكتر من نص ساعة واحنا لسه في تاني نقطة، يعني واخدين بالكم من القصة؟ طب اديني فهمته وعرفته ايه اللي يعمله وحذرته، لا راح قام وقتل اخوه برضه. طب خلاص سيبه؟ لا مش هسيبه. بعد ما قتل اخوه قال الرب لقايين اين هابيل اخوك؟ المرة الاولانية بيقول له لماذا اغتصت ولماذا سكت وجهك؟ ما ردش بجاح. طب هنا بيقول له اين هابيل اخوك؟ بجاح برضه. فقال لا اعلم، احارس انا لاخي وانا هفضل ماشي وراه، وانا مش عرفني هو فين، وهو قتله برضو. بص لطف ربنا، بص صلاح ربنا، بص محنة الله. فقال ماذا فعلت؟ عايز يقوده للاعتراف، قول ان انا غلطت يا حبيبي. لا انا هحرسه. قال له صوت دم اخيك صارخ الي من الارض. برضو التاني في عند ما يعترفش ان انا غلطت، ان انا عصيت. عارف كل اللي مضايقه ايه بقى بعد ما ربنا كشف له القضية؟ قال له ما انت كده بقى هتخلي اي حد يشوفني يموتني. هو ده اللي شغلك؟ زعلان ان حد يموتك؟ ومزعلان من المصيبة اللي انت عملتها؟ مش فرحان بباب الخلاص اللي فتحه لك؟ قال له لا، كل من وجدني يقتلني. قال له طيب يا عم ما تزعلش، مش هنخلي حد يموتك، عشان نديك فرصة يمكن تتوب. فرح مدي ربنا كل من قتل قايين فسبعة اضعاف ينتقم منه. اوه حد يجي جنبه سبوه ليه؟ فرصة للتوب. ومش بس امر انه ممنوع حد يقتل قايين، لكن كمان اعطى القايين علامة، وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده. طبعا ما نقدرش نحدد بالظبط هي العلامة ايه، لكن هي في الرمز طبعا علامة الصليب، هي دي العلامة اللي بيها ننجو. اعطى الذين يتقونه علامة، زي ما نقول في زلجية الصليب. ايه العلامة؟ علامة الصليب. ادى لقايين علامة عشان محدش يموته. قد تكون العلامة دي يعني ملامح معينة تظهر في وشه فتخلي اي حد يقرب عشان يموته يخاف يقرب منه، اي امر من هذا النوع، كنوع من الحماية ان محدش يقتل قايين. كل ده ليه؟ يمكن يتوب. طب قصة اخرى برضو في الكتاب المقدس يبان برضو ان فيها قساوة من الله، ان ربنا اسى قلب فرعون. سفر الخروج، السفر اللي بعد كده في خروج 7، يقول ربنا بيقول لموسى ولكني أقصي قلب فرعون. خد بالك من بيت لابا، لان هذه القصة، وأكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر. يجي بقى هم إيه اللي يعترض دوت، أو أنا ذهني كده، يعني ربنا أسى قلب فرعون. أسى يعني خلاه ما يطوعش، ولما أسى جرح معاقبه. إيه ده؟ يعني بتأسي قلبي عشان تيجي بعد كده تعاقبني؟ لا، ما أنت عايز تعاقبني بقى، عايز تعاقبني بقى، ما هي كده، ما أنت اللي أسيت قلبي. إيه معنى ولكني أقصي قلب فرعون؟ الله لا يقصي قلب إنسان، إنما الإنسان بإرادته يقصي قلبه. ربنا يسمعه الصوت وهو يعاند، ربنا يسمعه الصوت تاني وهو يعاند، وهو مصر إنه يقصي قلبه. دي من الإنسان. لما ربنا يلاقي إنسان مصر بإرادته على انه يقصي قلبه، فنقول بس خلاص خليك بقى في القساوة بتاعتك وانا هتمجد في قساوتك. يبقى بداية القساوة مش من الله، ده من الانسان نفسه. اديك آية ومثل. الآية معلمنا بولس الرسول يقول ايه؟ ولم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم اسلمهم الله الى ذهن مرفوض. هو من البداية مش عايز ربنا، انا مش عايز. لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم. هو الإنسان هو اللي بدأ، هو مش عايز ربنا، مش عايز سكة ربنا، مش عايز كلام ربنا، مش عايز طريق ربنا. فكانت النتيجة ربنا أسلمه لذهنه مرفوض. يبقى البداية ما جاتش القساوة من الله، جات من الإنسان. زي القصة اللي بتتقال عن شاول الملك، يقول تركه روح الرب فبغته روح شرير من قبل الرب. هو ربنا هو اللي بعت له الروح الشرير؟ لا، هو شاول روح ربنا محوط حواليه، فمنع عنه أي روح شر، منع عنه الأساوة، منع عنه العناد، منع عنه التجبر. هو لا، أنا ما مالكش دعوية، يا سيدنا أنا أمشي زي ما أنا عايز. يعني ربنا منع عن شاول، وشاول مصر أن يعاكس ربنا. فجأة ربنا راح سحب، خلاص تحر، فسحب ربنا إيده. فلما ربنا سحب إيده، الشيطان ما استناش، ما استأذنش بقى الشيطان، راح مباغت شاول. يبقى الموضوع مش ان ربنا بيقسي قلب الانسان وبعد كده يعاقبه، لا، ربنا يتعامل مع الانسان باللطف ويظهر له طرق ويفهمه. هنشرح دلوقتي مع فرعون، وهو مصر على العناد، مصر مصر مصر، يقول له خلاص انت حر بقى، مش انت قاسي؟ ها، وجدك قاسيا فقصاك، خلاص انت بقى مزاجك تمشي في القساوة دي، انا هتمجد في قساوتك وكثر اياتي وعجائبي في أرض مصر. بص من قساوة فرعون، عشان تشوف إنه فعلا المشكلة في فرعون مش له كل المجد عند ربنا. ربنا قبل قصة فرعون دي تعامل مع جريتين قابلتين اللي كانوا بيولدوا ستات العبرانيات، وجابهم فرعون قال لهم لو لقيتوا الابن الذكر تموتوه، ابن أنثى فتحيوه. يقول ولكن القابلتين خافت الله. معاملات ربنا مع شعب إسرائيل خلت القابلتين يقولك لا، الإله بتاعهم ده الواحد يخاف منه. الرسالة دي وصلت للقابلتين لكن ما وصلتش لفرعون. يبقى المشكلة في قلب فرعون. معاملات ربنا مع إسرائيل وصلت للقابلتين، لا، إله العبرانيين ده إله قوي وإحنا ما مش قده، إحنا مش هنتحداه، فخافوا ربنا. طب ما هي نفس المعاملات دي فرعون بيشوفها، لا، معاند، لدرجة لما راح له موسى بقى يقول له اخرج شعبي، عارف الرد ايه؟ من هو الرب حتى اسمع لقوله فاطلق اسرائيل؟ لا اعرف الرب واسرائيل لا اطلق، لا ما اعرف ربنا ولا انا مطلع الشعب بتاعه، واللي عندك اعمله انت وربنا بتاعك. يبقى مين اللي بدا التحدي؟ مين اللي بدا القساوة؟ فرعون. فربنا قال له بس انت بقى عنيد، العند بتاعك دوت انا هتمجد فيه. ليه يا اخواتي؟ لان القضية مش قضية خروج اسرائيل من مصر. لو القضية قضية خروج اسرائيل من مصر كان من البداية خالص وهم نايمين بالليل ونعمل الخروف ونطلع وخلصت. اما للقضية ايه؟ قضية ربنا عايز يعلن مجده لمصر، عايز يعلن مجده لفرعون. فلما وجد فرعون قاسي قال له طب انا هتمجد في قساوتك ديت. وجات الضربات العشر كلها ايه؟ كلها ضربات ضد الآلهة الوثنية اللي بيعبدها البصريين. النيل عبدوه، الشمس عبدوه، الضفادع كانت مقدسة، الزبان اللي هو الدبان يعني نجاسة فينجس الكهنة ما عرفش يدخل يقدم ذبيحة، فالمواشي عبدوا العجل. كل ضربات مصر العشرة أو التسعة يعني، والعشرة بقى الخروج، كلها ضربات ضد أصنع أحكاما بآلهة المصريين. يبقى ربنا حاول ينبه فرعون، لقى قلبه قاسي قال له بس أنا أتمجد بأساوتك دي، أنت اللي اخترت الأساوة. فالموضوع مش موضوع أن أنا مش عارف أخلص الشعب بتاعي، أنا لو عايز طلعه كنت طلعته بالأول يوم، لكن لا، وجدتها فرصة ان انا اعلن مجدي لشعب مصر. انتوا بتعبدوا الشمس، اه الشمس ظلمت لكم، انا اعظم من الشمس، ما هم فاهمين كده. بتعبدوا النيل، طيب بعدين خلت لكم النيل دم مش لاقين تشربه. فبيظهر ما هو الشعب مش فاهم، ناس في عبادات وثنية فاهمين ان هذه الالهة الحقيقية، لا ده تابي الاله ده اقوى من الالهة بتاعتنا، عشان ربنا يعلن لمصر إنه هو الإله الحقيقي. بقول لك الإعلان ده القبيلتين فهموه، اللفيف اللي خرج من مصر ده في شوية من المصريين خرجوا مع إسرائيل. إيه اللي طلعهم دول؟ شافوا الإله بتاع العبرانيين، إيه العظمة دي؟ إحنا عايزين نبقى زي مع الإله بتاعكم. فالرسالة وصلت بس لمين؟ للي قلبهم مش قاسي، لكن اللي عاند وقسى قلبه قال له خلاص خليك في قساوتك بقى. طيب هختم لك بواحدة تاني ونقف، يعني طبعا كان في أمثلة كتيرة. هل ربنا يرضى بالذبائح البشرية؟ ما هو بيتهم الله بالقساوة. ايه القساوة؟ قال لك بص للقصة بتاعت يفتاح سفر القضاء اللي صح 11 نختم بيها القصة ببساطة. يفتاح قاضي من قضاة اسرائيل طلع في حرب مع بني عمون، نتر ندر قال لربنا ان دفعت بني عمون ليدي فالخارج الذي يخرج من ابواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب واصعده محرقة. فعلا راح حارب بني عمون وانتصر، وهو راجع اذا بابنته خارجة للقائه. فاول ما شاف بنته مزق ثيابه فعرف البنت ان هو ندر، فردت قالت فبيقول لها قد فتحت فمي الى الرب ولا يمكنني الرجوع، بيقول لبنته. فالبنت قالت له افعل بي كما خرج من فيك، لكن طلب الطلب، قالت له اتركني شهرين فاذهب الى الجبال وابكي عذراويتي انا وصاحباتي. وفعلا راحت غابت شهرين ورجعت، يقول الكتاب ففعل بها نذره الذي نذر ولم تعرف رجلا. انا اصدر لك الكلام لانه الرد في الكلام. ففعل بها نذره الذي نذر وهي لم تعرف رجلا. طب يختم القصة قضاء 11، صارت عادة في اسرائيل ان بنات اسرائيل يذهبن من سنة الى سنة لينحن على بنت يفتاح 4 أيام في السنة. صارت عادة في اسرائيل كل بنت قبل ما تتجوز تروح تنوح 4 أيام على بنت يفتح. يقول لك ايه القساوة ديت بقى الراجل؟ طب الراجل قال انا هدبح البيت، معلش يعني طبعا قال انا هدبح اللي يخرج من الباب. فراح وصل البيت لقى بنته طلع، فمسك بنته قدمها ذبيحة لربنا. وازاي ربنا يقبل كده؟ ايه القساوة ديت؟ اله بيقبل ذبائح بشرية؟ نرد في كذا نقطة. النقطة الاولانية، اولا ده موقف شخصي من يفتاح، ربنا ما طلبش من يفتاح انه يقدم ذبيحة بشرية، ده هو الراجل نذر النذر دوت. والكتاب بيكتب القصة زي ما حصلت. زي كان حد بيسألني امبارح برضو في ذات السياق، بيقول لي ازاي اسرائيل في عيد الفريم ايام استير يدبحوا من شعوب الارض؟ ايه القساوة ديت؟ لا هو ربنا ما قال لهمش دبحوا، ده هم اللي عملوا كده. يعني دي مش وصية، في فرق، خد بالنا من الحتة دي، في فرق ان تبقى في وصية في الكتاب بتقول اعمل كده يبقى ده ربنا، وفي فرق بين انه ده سلوك شعب الله. هم الكتاب كتب هم اتصرفوا ازاي، بس مفيش وصية في الكتاب بتقول اعملوا كده يبقى ده تصرف شخصي منهم، يبقى اللوم ما يجيش على ربنا. واخدين بالنا حبايب؟ يعني مثلا لما يجي مثلا حد يهاجم يقول لك المسيحيه والحروب الصليبيه، الناس دول جيهم باسم الصليب بدعوه حمايه الاماكن المقدسه اللي كانوا فعلا المسلمين بدوا يهدوا فيها في كنيسه القيامه، وبدوا يمنعوا زياره بيت المقدس الاماكن المقدسه. فاتجمعت الشعوب عشان نحرر بيت المقدس باسم ايه؟ جايين برايه الصليب. تيجي تقول لي المسيحية؟ لا هم عملوا كده بغض النظر دلوقتي عن الدوافع، لكن انت عشان تقول المسيحية يبقى تجيب لي آية في الكتاب المقدس ربنا بيوصي الإنسان، لكن كل ان ده تصرف شخصي من الإنسان فلا يلام الله، هو تصرف كده. لكن انت بقى تقول ان ربنا عنيف وبتاع قتل وبتاع ذبايح بشرية، لو هو ربنا ادى وصية قدموا لعيالكم ذبايح يبقى ده نمرة واحد، تصرف شخصي من يفتاح، نمرة واحد. نمرة اتنين، في وصية صريحة ان ربنا لا يقبل ذبائح بشرية في تثنية 12، لا تعمل هكذا للرب إلهك، بيكلم عن أخطاء العبادات الوثنية. إذ أحرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار لآلهتهم، أنت ما تعملش كده. يبقى في وصية صريحة أنك ما تقدمش ذبيحة بشرية لله. طيب نيجي بقى للموقف دوت. في الحقيقة الأباء لما شرحوه قالوا موقفين. القديس أمبروسيوس قال إن هو قدمها ذبيحة، مسك بيته وذبحها. طب ليه ده حصل يا أمبروسيوس؟ قال ربنا بيدينا درس إن إحنا ما نتسرعش في النذر، ما نتسرعش في النذر. قبل ما تنذر تفكر، ما تتسرعش تقول نذر وفي الآخر تجد نفسك يعني بتنفس حاجة صعبة. ده تعليق القديس أمبروسيوس. طب تعليق القديس يوحنا فم الذهب، قال لك ربنا قال لإبراهيم قدم ابنك ذبيحة، ولما جه إبراهيم يقدم ابنه ربنا قال له لا ما تذبحوش. يفتح من نفسه قال هقدم بنتي ذبيحة، لما جه يذبحها ربنا سابه يذبحها. ليه؟ عشان في الحالتين يعلن الله انه لا يقبل ذبائح بشرية. هو قال لإبراهيم قدم ابنك، هو اللي بيقول. إبراهيم هيذبحه؟ قال لا إبراهيم ما تذبحوش، أنا ما أقبلش ذبيحة بشرية، أنا بس عايز أشوف طاعتك. طيب يفتح هو من نفسه قال هذبح اللي يخرج، فخرجت البت جه يذبحها، ربنا سابه يذبحها. ليه؟ لو كان ربنا قال لي يفتح أوقف ما تذبحش، يجي كل واحد بقى ينذر يقول لك إيه، لو ربنا نجحني هذبح الولد، هذبح مراتي، ما هو عارف إن هيجي ربنا وقت التنفيذ يقول له إيه ما تذبحش. فلا، قال له طب اللي أنت نذرته أعمله عشان تبطلوا تندروا النذر دوت. ده تفسير القديس يوحنا فم الذهب. في الحبيبة بقى في تفسير آخر، إنه يفتاح لم يذبح ابنته إنما قدمها مكرسة للهيكل. ده كان النذر بتاعه. إيه البرهان باختصار؟ كلمة يفتاح اللي طلعت من بقه، قال الخارج للقائه يكون للرب وأصعده محرقة. الوادي في العبري حرف ده مكتوب بنفس الشكل بتاعه في آية تانية بمعنى أو. إيه الآية التانية؟ مثلا خروج 21، من يشتم أبا أو. نفس الكتابة بتاعت أو هي نفس الكتابة بتاعت و. يبقى إذن القراءة الصحيحة للآية الخارج للقاء يكون للرب أو أصعده محرقة. وفعلا لما تقرأ الكلام منطقي تبقى أو يكون للرب وأصعده محرقة. طب ما هو أنا ما أصعدته محرقة، بقى هو المين؟ بقى هو الربنا. الاثنين نفس المعنى، حاجة الربنا. يعني إيه تديها الربنا؟ تقدمها له محرقة. فلو الكلمة و يبقى يكون للرب وأصعده محرقة أيضا، لأن الكلمتين نفس المعنى. لا، ما هي في الحقيقة يكون للرب أو أصعده محرقة، هو قال حاجتين. لو اللي طالع إنسان يكون للرب نذير لربنا، لو اللي طالع حيوان يكون محرقة للرب. فالنطق الصحيح للآية الخارج للقاء يكون للرب هكرسه لو هو إنسان، أو أصعده محرقة لو هو حيوان. لذلك لما جه الكتاب يقول إن هو نفذ النذر بتاعه ما قالش إنه حرق بيته، يقول إيه؟ ففعل بها نذره الذي نذر، ما قالش إن هو قدمها محرقة لأنه ما حرقش البيت، لكن قدمها مكرسة لربنا. أقول لكم البراهين بقى. نمرة واحد، في سفر اللاويين الإصحاح 27 ربنا قال اللي يقدم ذبيحة أنثى يغيرها. الذبيحة الأنثى ما تتقدمش. بص الآية لاويين 27 الآية 1-7، إذا أفرز إنسان نذرا، واحد بيندر لذكر من ابن 20 سنة. لو أنا عايز أندر لربنا يبقى من أول سن 20 سنة. طب لو أندر الأنثى أو أنثى يكون تقويمك 30 شاقلا. ما تقدمش الأنثى، الأنثى تستبدلها بالفلوس. يبقى حتى لو هو ندر إنه يذبحها، لا دي وصية قالت اللي يندر لربنا لو أنثى تدفع بدلها 30 شاقل. يبقى لو ندر يفتح يذبح بيته، لا دي الوصية بتقول له انه كنت ممكن تستبدل الندر عموما بتاع الأنثى بالفلوس. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، كلام البنت كله لما ابوها جاي ينفذ الندر تقول ايه؟ اتركني شهرين فاذهب وانزل على الجبال وابكي عذراويتي. يقول راحت وبكت عذراويتها، رجعت ففعل بها نذره الذي نذر وهي لم تعرف رجلا. يبقى في تركيز على الكلام انه دي مش متجوز، ان دي بتول، فهي كرست لله وهي عذراء. لذلك صارت العادة بقى اي بنت في اسرائيل تيجي تتجوز قبل ما تتجوز، خد بالك من الحتة ديت، صارت عادة لبنات إسرائيل يذهبن من سنة إلى سنة لينحن على بنت يفتاح 4 أيام في السنة. قبل الجواز تروح تبكي على بنت يفتاح، يعني معناها إيه؟ إنها بتعلن أنت قدمت نفسك نذيرة للرب في الهيكل، تكرستي وما تجوزتيش، فإحنا بنعترف بقيمة العمل بتاعك. فإحنا قبل الجواز بنروح نقعد 4 أيام عشان نتذكر نذر بنت يفتاح المكرس. تقولي لي طيب أبوها زعل ليه إذا كانت الحكاية مش هتتذبح وهتبقى نذيرة للهيكل؟ أقول لكم أبوها زعل لأنه أولا كان مستبعد تماما إنها تكون بنت، يطلع خادم يطلع عبد. نمرة اتنين، لما طلعت البنت إيه اللي مزعلك زيادة؟ قال إن هي مش متجوزة فما فيش أبناء، وكان عند إسرائيل مهم جدا إن يكون في نسل، فالبنت لسه عذراء هتنظر للهيكل يعني مش هتتجوز، يعني مش هيكون في نسل، ده سر حزن. برهان آخر، لو البنت بعد شهرين هنذبحها، الشيء الطبيعي تقعد الشهرين دول مع أبوها وأمها في البيت تودع فيهم وتودع أهلها، ما تروحش تنعزل في الجبل لمدة شهرين. فده يؤكد إنها مش اتذبحت، لا دي اتكرست لربنا. لو هتتذبح تقعد تودع أهلها في الشهرين دول. البرهان اللي بعد كده، رجال الكتاب المقدس لما أخطأوا ربنا أشار للخطأ بتاعهم في موضع أو في آخر. يعني داود حلو خالص، لكن لما غلط ربنا قال صراحة إن داود زنى. موسى حلو خالص، لكن ربنا قال صراحة الخطية بتاعت موسى. يفتح حلو خالص، لو كان النذر ده غلط كان ربنا قال في موضع آخر إنه في غلط من يفتاح إنه ذبح بنته، لكن في الحقيقة لا، هو ما ذبحهاش، هو قدمها مكرسة لله. البرهان اللي بعد كده، كل الذبايح لازم تكون ذكر، ما في ذبيحة أنثى ودي بنت فما ينفعش تتقدم لربنا كذبيحة. النمرة اللي بعد كده، طب عشان تتقدم ذبيحة محتاجين مذبح ومحتاجين كاهن. يستحيل كان كاهن في إسرائيل ياخد البنت ويقدمها على مذبح لله. يبقى إذن هي لم تقدم ذبيحة بأنها اتذبحت لربنا، لا دي قدمت مكرسة لله. ديت بعض المواقف في الكتاب المقدس اللي زي ما بقول لكم ممكن تبدو بالظاهر إنها فيها قساوة من ربنا، لكن لما بنفهمها إذا بيها بتكشف عكس ما الشيطان بيحاول يصور لذهن الإنسان. طبعا كان في مواقف كتيرة في الكتاب كنت أحب إن احنا نتكلم فيها، لكن على مثال المواقف دي بقى، لما تلاقي موقف يعني الثابت بقى في فكرك، حنان الله، محبته، صلاحه، لطفه، تعطفه تجاه الإنسان، من المنطلق ده تفسر الحدث. بلاش نسمع تشويش الشيطان عدو الخير، ولو حتى في ذهننا الداخلي اللي حاول يبث في ذهن آدم وحواء انه الله قاسي، ان الله عالم انك يوم ان تاكلان تصرانك الله. ايه يا ريتنا نرفض الصوره المشوهه ديت عن ربنا. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.